بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین و معصومین و لعنت دائمت علی اعدائه اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا و رحمتک یا ارحم الراحمین. کان الکلام بالنسبت الی تقریب الاستدلال به روایت عمر بن حنظله على نصب الفقیه قاضیان کما هو المشهور او والیان کما اختاره جمله من الاعلام و خود ما تقریب الاول و اخیرا نقلنا عن مثل سید البروجردی و غیره قدس الله اسراره. بالنسبة الى التقریب الذي افاده هو سید البروجردی و غیره ایضا قالوا هذا تقریب مقدمتون من مقدماته عقلیتون ضرورت الحکومه و وجود النظام و تحقیق هذا مقدمه يحتاج الى ابحاث خاصه قد نشير اليها فيما بعد. الان مجال واسع للمناقشه في هذا المجال لا وجود. من جمله مقدماتی ان الاسلام کما اعتنا بالکمال الفردی اعتنا بجانب النظام و الحکومه و اسس حکومتا و نظاما. هذه المقدمه ايضا ذکرت في كلماته رحمه الله و هذه المقدمه سابقا تقریبا كانت مقبوله عند المسلمين عامه حتى السنه. اخیرا جمله من علماء سنه ناقشوا في هذه المقدمه. هناك رجل معروف صار فيه نزاع شديد في الازهر علي عبد الرزاق الاسلام و اصول الخب يحاول في هذا الكتاب يثبت ان الدين لا يتعرض لجانب الحكومه ابدا، ينفي هذا الشيء. فلذا هذه المقدمه التي امن بها مثلا سيد البروجردي لابد من اثباتها، فهذا ان شاء الله في مجال اخر. الان امس ناقشنا في دليله مضافا الى المناقشه التي ذكرناها امس في جمله من مقدماته قدس الله نفسه ايضا توجد بعض المناقشات نتعرض مستقلا في هذا المجال الان لا يسأل الان. هذه خلاصه بعض الاشكالات على كلامه. طبعا كلا المطلبين نؤمن، كلتا المقدمتين نؤمن بها، لكن غرض المناقشه فيهما موجود. ثم نقول يمكن الاستدلال بهذه الرواية المباركة صحيحة عمر بن حنظله لإثبات الناس للقضاء أو للولاية، بعد ذلك نتعرض من دون حاجة إلى تلك المقدمات العقلية أولا في ضرورة النظام والحكومة والنقلية في أن الإسلام يهتم بجانب النظام كما يهتم بكمال الفرد. يمكن أن يستدل ذلك. وكيفية الاستدلال والاستظهار حسب ما هو المبنى عندنا والطريق عندنا، وهو ملاحظة العنصر التاريخي في الأدلة الروايات الآيات. نحن في تصورنا أن ملاحظة الجانب التاريخي تؤثر كثيرا في فهم الناس. يتبين من خلال أبحاثنا إلى الآن بينا هذا تأثير الجانب التاريخي. الآن ليس غرضنا التفصيل في نفس المبنى، تطبيقه على ما نحن فيه. بلحاظ العنصر التاريخي مما لا يشك فيه أنه في العالم الإسلامي في زمان صدور الروايات بل قبله، قبل صدور الرواية، كان هناك حكومة إسلامية. هذا ما لا إشكاله. السيد البروجردي في مقدمته كان يعترف ب كان يقول بأن الحكومة ضرورة عقلية، ثم يقول الإسلام أيضا اعتنى بالحكومة. لكن نحن في هذا الاستدلال في غنى عن هاتين المقدمتين. واقع الحكومة لا يمكن، سواء كان الإسلام يعتني بها أو لا يعتني بها. كلام علي عبد الرزاق صحيح أم لا؟ أن الواقع الخارجي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بإدارة المدينة وما آمن من القرى والبلاد إدارة الحاكم، هذا ما قام به رسول الله. هل هذه الولاية من الله أم هذه الولاية ببيعة الناس؟ ذاك بحث آخر لا نريد الدخول فيه إن شاء الله في تتمة البحث لتعرض تلك المسألة. هذا مما لا إشكال كما لا إشكال خصوصا معالم الحكومة اتضحت أكثر في عصر الخلافة، خصوصا في زمن عمر بن الخطاب، ديوان وبيت المال وجيش وكل الخصوصيات التي للحكومة موجودة، ومسؤولين مسؤول لكل جهة، وأموال وخراج وضرائب، ضرائب بصلاح الإيراني ماليات، كل هذه الأمور كانت تؤخذ. يعني نظام متكامل في نفسه في قبال النظام المتكامل الذي كان في إيران مثلا، النظام المتكامل الذي كان في الروم مثلا، بعينه نظام لا إشكال فيه، هذا خب لا إشكال فيه. ومما لا إشكال فيه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنفسه أدار المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية، هذا مما لا إشكال فيه. كما أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أدار الحكومة الإسلامية مدة 6 أشهر، أيضا لا إشكال فيه. يعني هذه الأمور من الأمور المسلمة في التاريخ. لم يقل أمير المؤمنين أن إدارة البلاد وإدارة الحكومة ليست من صلب الإسلام وأنا لا أتصدى لذلك. نحن ليس الآن غرضنا في أنه، ولذا هذا الاستدلال يتم ولو فرضنا مثلا من باب المثال أن الحكومة لم تكن من صلب الإسلام كما قال، إنما تكون بالبيع مثلا. لكن مما لا إشكال فيه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام بإدارة المجتمع وحكومة متكاملة، يعني رئيس وجيش ومسؤولين وإدارة الأمور وحروب ومشهد كل ما يحتاج إلى الحكومة، ليس فيه شيء نقص ناقص. وكذلك الإمام الحسن صلوات الله عليه، وكذلك الإمام الحسين سلام الله عليه سعى لإقامة الحكومة الإسلامية، هذا مما لا إشكال. كل هذه الأمور مما لا إشكال فيها تاريخية، كما أنه لا إشكال في زمن الأئمة المتأخرين الإمام السجاد والإمام الباقر والصادق وإلى آخره كانت هناك حكومات إما لبني أمية وإما لبني العباس، هذا كله. كما أنه في خلال هذه الفترة وبخروج بعض الخلفاء، أو مثلا خلفاء مرادنا عثمان أو مثلا بني أمية أو بني العباس عن ظاهر الشريعة، حدث هناك اختلاف شديد بين المسلمين في مسألة الإدارة. وكما قال أحد المؤرخين ما سل سيف في الإسلام ولا أريق دم بمقدار ما سل وأريق في الخلاف، صافا كذلك. مثلا يقال العلم عند الله في كتاب الصفين لنصر بن مزاحم وهو أقدم كتاب في هذا المجال، بلغ مجموع القتلى في حرب جمل 25,000 على ما يقال تقدير أقل موجود، وفي حرب صفين 75,000 يعني حدود 100,000. ويقال مثلا من باب المقايسة جميع من قتل في حروب رسول الله جميعا من المسلمين ومن المشركين 1500 مثلا، هكذا يقال. الفارق كبير جدا بينهما، خب دماء كثيرة صارت في الخلافة، 100,000 على ما يقال اقل من هذا التقدير موجود، بكثير اقل موجود. الاين ما سل سيف ولا اريق دم في الاسلام كما اريق في الخلافه، هذا من ملا اشكاله. فالخلافه من المسائل الخلافيه الاساسيه بين طوائف المسلمين، خصوصا بالنسبه الى المعامله مع الخليفه المنحرف. كانوا يعترفون بان يزيد منحرف، هذا تاريخيا ثابت، الشواهد كثيرة عليه، خصوصا ما ارتكبه في كربلا، ما ارتكبه في المدينة وإلى آخره، ليس غرضنا الدخول في تفاصيل ما جنى هذا الخبيث على الأمة الإسلامية. المهم اختلف المسلمون مضافا إلى اختلافهم في الخلافة بعد رسول الله، اختلفوا في خلافة مثل يزيد مثلا، في هؤلاء المنحرفين. الرأي العام كان إطاعة الخليفة ولو كان فاسدا، على اختلاف عندهم بينهم اختلاف، منهم من كان يقول لا مثلا اذا نستطيع ان نتحرز منهم لا ندخل في اعمالهم، ومنهم من يقبل الدخول في اعمالهم بل يؤيده. عندهم روايات اطع الامير ولو كان عبدا حبشيا ولو كان فاسقا فان له فسقه وعليكم اطاعته الى اخره، اشرنا الى هذه الروايات سابقا ليس غرضنا به. الرأي العام كانت الطائع ولو بحسب الظاهر بالخلاف، هذا مقدار الظاهر، في الباطن يؤمنون لا يؤمنون يقبحون لا شيء آخر، هذا هو الرأي العام. الرأي الثاني في الشيعة وفي السنة متضاربان في الجهة، وأنه لا يجوز الخضوع للحاكم الظالم بل نفس الخضوع أمام الحاكم الظالم فسق بل كفر. المعروف من مذهب الخوارج أنهم لا يرون درجة وسطى بين الإيمان والكفر، أنه فاسق لا، والخضوع أمام السلطان الجائر من أسباب الكفر عندهم. ولذا في رأي الخوارج كل من يسمى بالمسلمين ككفار. ولذا علامة الخروج شرحنا كانوا يأخذون السيف ويقتلون كل من يجدونه في الطريق بلا فرق في ذلك، على اختلاف بين كبارهم في الأطفال فقط أنه يقتل الأطفال أم لا. جملة كبار منهم كانوا يعتقدون بقتل الأطفال بناء على الله الرأي المبارك إنهم لن يلدوا إلا فاجعا كفارا إلى آخره، ليس غرض الدخول في فقه الخوارج هنا. فرأي الخوارج تكفير الحاكم الظالم بل تكفير المسلمين عامة باعتبار عدم خروجهم على الحاكم الظالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو كان يجتمع منهم 10 أو 25 يختارون شخصا واحدا بينهم بعنوان أمير المؤمنين ويشكلون فيما بينهم دولة، يقولون لابد من طاعته لابد من بيعته. ولو استولوا على مدينة صغيرة كانوا يقومون بإدارة المدينة، يجمعون الزكاة والخراج ومشابه ذلك ويوزعون الأموال مثل نظام حكومي كامل. فهذه طائفة من المسلمين طبعا من السنة، عندنا الخوارج ليسوا مسلمين، خرجوا بكفرهم لعلي سلام الله عليه عن الإسلام، يعني هم كفروا المسلمين والمسلمون سنة وشيعة كفروهم بطبيعة الحال بكلمة المناسبة انصافا كفار باتفاق الفريقين السنة والشيعة. في قبال هؤلاء الزيدي هم كانوا كذلك، الزيدي هم بالفعل لم يروا جواز السكوت امام الخليفة المنحرف وخرجوا عليه واسسوا دولة، هذا مرادي محل الشاهد هنا. زيد بنفسه بويع له بعنوان انه خليفة وامير المؤمنين، ثم من بعده لولده يحيى وان كان صغير السن، ثم بعده لأئمتهم من الحسنيين عبد الله المحض وغيره إلى يحيى بن الحسين الذي قام في اليمن بتأسيس الدولة الحكومة الزيدية ويلقب عندهم بالهادي، ولادته 245 في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ووفاته وشهادته وفاته في يمن 290 أظن هالحدود إذا لا تخون الذات. على أي حال الزيدية أيضا حارب النظام وأسس الدولة، هذا مرادي، هذا محل الشاهد هنا. في قبال النظام الفاسد أسسوا دولة، دولة بمعنى الكلمة، يعني كل جهاز الدولة الجيش وضرائب وأمور مالية والتصدي لجهات الناس لحياة الناس هذا هم كان موجود. طبعا الزيدية في زمن الإمام الصادق فقد وفقوا لإعلان الخروج ضد الحكومة وتأسيس يعني استقلالية المدينة، مثلا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بنفس الزكية استولى على المدينة، وأخوه إبراهيم استولى على مكة، مثلا استيلاء على مناطق محدودة ثم سلبت منهم هذه المناطق. وأما يحيى بن الحسين المعروف عندهم بالإمام الهادي لا، استولى وأسس دولة في اليمن وإلى يومنا هذا دولة الحكومة الزيدية في اليمن تابعة لهم، فرق بينهما بلي وبين بإصطلاح أوائله. وطبعا تأسيس حركة الزيدية وقوامها وانتشارها كان بمرعا من الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، الإمام يرى ذلك حركة الزيدية أما قامها. إلى هذا الحد تبين خلاصة المجتمع الإسلامي تجاه الحكومة. يبقى الكلام في موقف الإمام الصادق والباقر صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أئمتنا، مما لا إشكال ولا خلاف خصوصا من بعد الامام سجاد به اعتبار حکم الهیه فی انه الامام تبقى سلیمتن ولذا فتر من الزمان الامام اصلا اخذ جانب الدعا فی قبال الجانب السیاسی و تصد سیاسی و شرح فی مجال آخر. و حسب ظاهر الامام سجاد صلوات الله وسلامه علیه و الامام باقر صلوات الله وسلامه علیه لم يستر منهم حركه فوريه او ما شابه ذلك. طبعا بالنسبه الى طريقه اهل البيت ان خلافه غيرهم باطله هذا ولا اشكال فيه، لكن كيفيه علاج معين لم تتحقق في البين. اكثر ما يتعين انهم كانوا يعيشون ظروف التغيير، كما كان امير المؤمنين يحضر الصلاه مثلا عند فلان وفلان فهؤلاء يحضرون صلوات الجماعات بحسب الظاهر. اول ما نجد تحركاً اجتماعياً سياسياً و به عنوان التصدي الاجتماعي للشيعه في زمن الامام الصادق، و ظاهر ان ما صدر من السجاد والباقر سلام الله عليهما تمهيد لهذه المرحله. اصولا في هذه المرحله تغييرات هامه ان صح التعبير حصلت على الساحه الشيعيه. مثلا من جمله التغييرات الهامه تصد الامام الصادق مباشره لاخذ الاخماس. في روايه الامام يقول اني لمن اغنى اهل المدينه اللي الا اني اخذ من 5 دراهم درهما واحدا بعنوان الخمس ليطيب اموالي. الامام الذي ندري صراحه اخذ الخمس وتصدى لاخذ الخمس من ارواح المكاسب من كل ما يدخل صورة معينة كسبا يكون غنيمة للإنسان ولو لم تكن من غنائم الحرب هو الإمام الصادق. الإمام فتح هذا الباب وهذا الأمر عند الإمام الكاظم ازداد أكثر. نصب وكلاء من قبله الشيعة يرجعون إليه، يقبضون الأموال، يصرفون الأموال، يلاحظون وضعهم. ولذا في تلك العبارة المعروفة إسماعيل علي بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل أولاد إسماعيل ابن الإمام الصادق قال لهارون خليفتان في الأرض يجبى لهم الخراج. يعني تأملوا في المطلب، لا إشكال أن هارون الرشيد خذله الله بلغ العالم الإسلامي في زمانه ما لم يبلغ في أي زمان أبدا من زمان بعثة النبي لا يومنا هذا، مصر و ايران و الخليج و الهيب و ما شاء الله البلاد. هذه العبارة المعروفة ان الصحابة كان يقول للصحابة اين فهمتون في ملكي، واقعا كذلك. يعني اين ما تمشي هذه الصحابة في العالم الاسلامي مراسي ملكي في العالم الاسلامي. انصافا بلغ العالم الاسلامي في زمانه ما لم يبلغ في اي زمان اطلاق. و طبعا الاموال التي كانت تأتي من البلاد الى بغداد عجیب، اموال طائل غریب، یعنی مليارات اشیاء اموال غریبتون قلبی داده زمان. و مع ذلك كله يقاس الامام الكاظم به. تأملوا المطلب، خليفتان في الارض يجبى لهم الخراج. لا يقول هذا الشخص لهارون ان الامام الكاظم مثلا يبين فقه رسول الله حقیقتا او يجمن خليفتان يجبى لهم الخراج. طبعا تعلمون ان جباية الخراج من شؤون الخليفة، يعني ان الشيعة ينظرون اليه نظرهم الى الخليفة. فهذه الاموال التي كانت تجمع في زمن الامام الكاظم ما كانت تجمع في زمن الامام السجاد ولا في زمن الامام باقر سلام، شواهد تاريخي لا تعيد. الاموال التي تجمع فيما بعد، لاحظوا كتاب البحار الاجزاء المتأخرة عند الامام الجواد، عند الامام الهادي، الامام العسكري، اموال كثيره من ايران ومن غير ايران به تلك الحالات الصعبه توصل لا سامراء، يعني تحت الاشراف المباشر لحكم العباس. خب هذا شيء جديد لم يكن في الفقه الشيعي. ولذا تصور بعض المعاصرين ان مساله خمس ارباح المكاسب مما سنه الامام الصادق، لا ليس مما نفذه الامام الصادق. يعني الأوضاع الاجتماعية ساعدت على أن الإمام صلوات الله سلامه عليه يتصدى لهذه الجهة، لا أن الإمام الباقر ما كان يؤمن بذلك، لا أن الإمام السجاد ما كان يؤمن بذلك، إنما تصدى الإمام لذلك. هذه نقطة جدا مهمة كانت في حياة الإمام الصادق. ف تصدى لجمع الأخماس وهذه السيرة استمرت من بعده. ومن جملة الأمور المهمة في حياته صلوات الله وسلامه عليه تعيينه إرجاؤه للشيعة في القضاء إلى مطلق الولاية إلى الفقهاء. يعني بعبارة أخرى الإمام الصادق كآبائه عليهم السلام حرموا المعونة مع الظالمين، أصلا بالنسبة إليهم المعونة مع الظالمين من جملة الكبائر العجيبة عند الله سبحانه وتعالى، الرواية في ذلك كثيرة. الإمام الصادق مضافا إلى ذلك بيّن الوظيفة للشيعة وأنه ماذا يصنعون. نحن الآن بيّننا لكم تاريخيا في زمن الإمام الكاظم حكومة موجودة لا إشكال فيه، الحكم العباسي، ابتداء عن الحكم الأموي. تعلمون أن الإمام الصادق بداية إمامته سنة 114 كان الحكم الأموي إلى سنة 132. من هذه السنة إجى بني عباس، 4 سنوات صفاه والباقي المنصور، واستشهد في زمان المنصور صلّى الله عليه. على كيف ما كان، فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قباله دولة، إما الأموية وإما العباسية. المسلمون أو من يسمى بالمسلمين مسالكهم واضحة، من يقول اخضعوا للنظام ولو كان منحرفا، من يقول أن هذا النظام منحرف وبعيد عن الله ولا تساعدوا، لكن لما يصير عنده مشكلة طلاق أو زواج أو زكاة يقول لمقلدي ارجعوا إلى هؤلاء. أمثال أبي حنيفة، أبي حنيفة لعله أقل من غيره، أمثال أحمد بن حنبل. خب أحمد بن حنبل كان يضرب كل يوم 120 خشبة أو صوت مثلا على ما يقال على مسألة خلق القرآن، كان يعتقد أن القرآن قديم. الخليفة كان يعتقد، يعني مال إلى المعتزلة، الخليفة كان يعتقد أن القرآن حادث كلام الله، هذا المسألة المعروف. فيضرب يوميا يضرب، ثم لما يأتي إلى بيتي نقلنا من كتاب تاريخ بغداد أرسل الخليفة كان يرسل جواسيس له فيسألوا ماذا تقول في طاعة الخليفة، هو الخليفة اللي منحرف بعد يضربه ويضرب نفسه، فيقول عليكم بطاعة الخليفة لا تحلوا أن طاع شيء أحد، كل ما يقول اعملوا على طول. خب هذا طائفة من ما يسمى بالمسلمين، طائفة كالزيدية والخوارج أسسوا دولة، آدم واضح الأمر. يبقى الكلام في أهل الزيد، ماذا فعلوا؟ بطبيعة الحال لابد أن يختاروا طريقا، وخصوصا بعد تصريحهم بأن هؤلاء طاغوت، یاد الرواية وقد أمروا أن يخبروا بطاغوت، فعلى أيه لابد من علاجه، يعني هذا شيء طبيعي حتى لم تكن هذه الرواية موجودة، لابد من علاج لهذه القضية. إما مثلا مثل الشيوعيين وبعض الهرج مرجين، يعني يقول الإمام لا نحتاج للحكومة، بإصلاح اليوم أنارشيين يقول لا نحتاج للحكومة أبدا، أو أن الإمام يؤسس دولة مستقلة كما فعله الزيدية، أو أن الإمام يأمر بالأخير بالرجوع إليهم في هذه الأمور، يقول هؤلاء باطل لكن ارجعوا إليهم في طلاقهم في الزكاة يترتب على ذلك. وبعبارة أوضح من ذلك، جملة من الأحكام حتى في فقهنا عنوان الإمام موجود، فعل الإمام كذا في باب الإرث لم يكن له وارث على الإمام، إما أن الإمام الصادق يسقط هذه الأحكام لأنه إمام لا يوجد، يلغي هذه الأحكام، الأحكام التي فيها الإمام كالجماعة والحدود وما شابه ذلك التي كان معروفة أنها أمرها راجعة للإمام، إما أن يلغيها الإمام تماما، إما أن يلغيها تماما، هذا لم يستر من العلم، وإما أن الإمام عليه السلام لابد أن يفعل شيئا في البين. الذي نحن نجد من صحيحة عمر بن حنبل ورواية أبي خديجة أن الإمام الصادق طرح أطروحة أخرى للشيعة لا تشابه لا طريق الزيدية ولا الخوارج ولا ما كان عليه عامة المسلمين حتى المخالفين مع النظام، وهذه الطريقة عبارة عن تكاتف الشيعة فيما بينهم وإدارة الحكومة فيما بينهم. يعني بعبارة أخرى الخوارج والزيدية دائما كانوا باعتبار محاربتهم للسلطة و السلطان تدفعهم عن مواطنه، غالبا الزيدية والخوارج كانوا يعيشون في هوامش العالم الإسلامي، مثلا إذا كان قاموا في البصرة یا اخیرون الى اهواز من اهواز الى کرمان من کرمان الى سجستان سجستان اومده که در اواخر العالم الاسلامی حوامش العالم الاسلامی به اعتبار از سلطه مرکزی ضعیفتون فکر و الى یومنا هذا الان من خوارج عندنا مثلا افرادو فی عمان او فی شمال افریقیه و زیدیه فی آخر یمن یعنی از خوارج و زیدیه فی ذات زمان نفسشه به اعتبار قیامهم به حکومات کانو یا ایشون بعیدین عن العالم الاسلام اما لهم علیهم السلام بعد دا کانو یا ایشون فی وسط العالم الاسلام فی صلب الخلافه الاسلامیه بل علیهم المتأخرون صلوات الله سلامه علیهم اجمعین کانو یا ایشون تحت الاشراف المباشر للخلافه و الخلافه کان تخاف منهم حتی به مقدار انسان قد لا یصدقها الان فی کتب تاریخ بعد وفات و شهادت الامام العسکری صلوات الله سلامه علیه المفتشون و الشرط به اصطلاح لما دخلوا بیت الامام و فتشوا عن وصیه و عن اولاده وجدوا لان الامام لم تكن له زوج نساء التي عنده به اصطلاح ام ولد وجدوا امرأة من امائه حامل لشهرین فاخذوها الى دار الخلاف چه عریب یعنی حتی تلده فی دار الخلافه یعنی بعد المولود لم یولد به احتمال ان یکون هذا المولود ولدن و یکون وصیا فی ما بعد للامام العسکری یعنی الان مثلا ینقل فی العراق سجن و طول عمره سنه و یستغرب لا به نسبت الى الامام سجن الام قبل ولادت الطفل و محتمل ان هذا الطفل هم تكون بنت خمون هم حتی برای خوکتوانم بنت معروف قندر بلی چسمه بالنسبه الى الام ثم الغریب اخذوها الى دار الخلافه تعبیر موجود ها کنم مو الى محل شرط مدرن لا في نفس القصر الذي الخليفه فيه اخذوا الى باقي تحت الاشراف المباشر المستقيم للخليفه هكذا موجود في البحار في اواخر حياه الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه على كيف ما كان فغرضي بيان هذه النقطه ان الائمه عليهم السلام حاولوا ان يعيشوا في وسط العالم الاسلامي من دون ان يقيموا دوله مستقله و في نفس الوقت منعوا الشيعة من الرجوع إليهم وطبعا هذا بعد لا يعقل العلاج له فطرحوا علاجا ولذا انصافا رواية عمر بن حنظلة وأبي خليجة بالنسبة إلى الناس ليس فقط من المنفردات في رواياتنا أصلا من المنفردات في النظام الإسلامي ككل يعني أطروحة غريبة من الإمام الصادق هذه الأطروحة لا توجد لا عند أبي حنيفة لا الشافعي حتى من كان مخالفا للسلطة كأبي حنيفة يقال أن أبي حنيفة كان مخالف مع المنصور ومات في سجنه في تاريخ بغداد يقول كان يرى السيف يعني الخروج على السلطان يعني حتى لو التزمنا بذلك وأنه من كان يرى السيف أبو حنيفة ويقوم على مثلا يثور على ضد الخليفة أبي جعفر المنصور مع ذلك لم يأمر أبو حنيفة أصحابه بهذا الشيء يعني الوحيد في كل العالم الإسلامي ككل تاريخيا الأطروحة الوحيدة هي عبارة عن الأطروحة التي طرحها الإمام الصادق وهي أن الشيعة يجتمعون فيما بينهم وكل ما يحتاجون من أمور إدارتهم هم يقومون بذلك ويعيشون في وسط العالم الإسلامي بل في وسط الدولة الإسلامية نحن الآن إذا تراجعون إلى كتب الرواة جمله من رواتنا من اصحاب الكتب مثلا كان وزيرا لمنصور كان وزيرا لهارون علي بن يقطين ذاك الوزير المشهور علي بن يقطين والده يقطين من كبار دعاة بني العباس قد لا يوجد مثله لكن علي ولده من كبار دعاة الاماميه و يعيش في صلب الخلافه العباسيه لكن من كبار اصحاب فالائمه عليهم السلام انصافا بناء على هذا الفهم نحن نتصور ان الذي دلت عليه صحيحه عمر بن حنبل وصحيحه ابي خديجه عباره عن اقامه الشيعة لاداره انفسهم بانفسهم ونجد في هذا انسجاما في مذهب اهل البيت نعم هذا الناس ظاهرا اول من قام به هو الامام الصادق لا
يمكن ان نستخدم هذا الاصطلاح دولة في دولة
أيضا الان كان قراره. فهي من قبيل دولة في دولة، لكن لا بمعنى التغييب، بمعنى لا بشرطية.
الإدارة الذاتية.
الإدارة الذاتية. دولة في دولة إذا كان بهذا المعنى أن الشيعة دائما لابد أن تكون دولتهم في ضمن دولة أخرى ليس لهم كيان مستقل. لا، هذا المعنى بعيد جدا. أن الشيعة لابد أن يكون لهم كيان، حتی ولو كانت هنا كيان قوي، الشيعة لابد أن يحتفظوا بكيانه. به معنا لا به شرط هكذا، یعنی اذا كان هناك دولة قوية فدولة في دولة، اذا سنحت الظروف و كانت الظروف مناسبة كما حصل مثلا في الثورة الإسلامية المعاصرة، حينئذ عليهم أن يؤسسوا دولة بأنفسهم. ليس معنى ذلك دائما يعيشون ظرف التغيير، دولة في دولة لا بمعنى تغييد، دولة مقيدة أن تكون في ضمن دولة، لا. الدولة في دولة بمعنى إقامة الدولة لا بشرط. إذا كانت دولة موجودة هذا لابد منها، إذا كانت دولة أخرى قوية ظالمة موجود فهذا تتخلخل فيها. وإذا بإمكان الشيعة صار لهم ظروف معينة، مثلا في زمن السربداري في خراسان في منطقة معينة أقاموا دولة حكومة شيعية، في زمن الصفوية في الثورة الإسلامية المعاصرة أقاموا دولة حكومة. فنستفيد من هذه الرواية المباركة أن الإمام الصادق، ولذا قلنا أن أدلة دليل ولاية الفقيه لابد أن يكون مشتملا على الناس بالفعل والتصدي، لا مسألة اللهم ارحم خلفائي، هذا بنفسه لا يكفي، وهذا التصدي نجده في الإمام الصادق. ولعل هذان الأمران صدر من الإمام الصادق باعتبار تناسبهما، يعني الإمام الصادق من جهة بدأ بأخذ الأخماس، من جهة بدأ بالتصدي لإدارة المجتمع الشيعي. لكن طبعا تعلمون، وهذا من شأن الفقيه أن يفهم، نحن لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. معاريض ليس من التعارض، معاريض هذا اللي في علم البلاغة إذا تذكرون في البديه، تعريض، تعريض بإصطلاح الفارسيون كناية زده، تعريض يعني النكات الفنية الموجودة في الكلام، النكات الظريفة الموجودة في الكلام، شأن الفقيه هو هذا. فالذي يفهم من صحيحة عمر بن حنبل وكذلك من رواية أبي خديجة، طبعا رواية أبي خديجة ظاهرة جدا في القضاء، شمولها لغير القضاء مشكلة، أما رواية أبي عمر بن حنبل فيها بعض الشواهد على القضاء وبعض الشواهد على الإمارة العامة، ويمكن أن يقال بتوسعة دائرة رواية عمر بن حنبل أكثر من رواية أبي خديجة بكثير. وإنصافا هذا المعنى لو أعطينا للرواية، وأن مراد الإمام الصادق أن الشيعة في زمانه إذا كانوا بعيدين، وفي غير زمانه في زمن الغيبة مطلقا لابد لهم أن يديروا أمورهم بأنفسهم لا يرجعون إلى غيرهم. إذا كان مفاد صحيحة عمر بن حنبل لرواية أبي خديجة هذا المعنى، يعني تصدي الإمام لإدارة المجتمع عبر الفقهاء من نظر في حلالها، كان بإمكان الإمام أن يتصدى عبر مثلا مطلق الوكيل، مطلق الأشخاص، مثل ما علمنا خنيس لم يكن فقيرا لكن مخلص فدوي لأهل البيت إلى أن قتل في هذا الطريق. لكن لا، الإمام جعل من يقوم بهذا الأمر من كان عالما ورعا تقيا صادقا في الحديث إنسانا صالحا بجميع الجهات أناس به إدارة المجتمع الشيعي. إنصافا بملاحظة هذه الجهات التاريخية، الإنسان لما ينظر إلى الرواية معنى الرواية في الناس في غاية الظهور ليس في إخفاءه. فقوله عليه السلام فقد جعلته عليكم حاكما، كما قال بعض معاصري أو بعض الفضلاء بتعبير المجلسي، يعني إني أصفه بأنه يصلح أن يكون إنصافا خلاف الظاهر. أصلا هذا الكلام الإمام بما أنه يتصدى لنفي السلطة الحاكمة، هذا الكلام من الإمام تصدي، ليس مراد الإمام بيان الكبريات. يعني به عبارت اخرى، مثلا الفارابي في آراء اهل المدينه الفاضله يقول يعتبر في الحاكم أن يكون فيه 12 صفة، الأول أن يكون فيلسوفا، الثاني أن يكون عفيفا إلى آخره. هذا كلام الفارابي ليس كلام الإمام. كلام الفارابي كلام الصفات الأهلية، كلام الإمام كلام التفدي. فرق بين أوصاف الحاكم في كلام فيلسوف أخلاقي في الفلسفة العملية وفي تدبير الاصطلاح مدن و بین کلام الامام صادق. الامام صادق یقول فقط جعلته علیکم حاکما، جعلته یعنی قلت لكم انه صالح للاداره، انصافا لا اشکال انه معنا بعین لا اشکال فی بعد فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل من فعلینا رد و بحکم الله استخف. هذا تاکید من الامام صلوات الله سلامه علیه. هذا مثل تأكيد مثلا الإخوة يذكرون في أوائل الثورة السيد الإمام بنفسه جعل نفسه قائد القوات المسلحة في قضية كردستان وكذا. هذا كأنما تصدي الإمام بنفسه، يعني ليس هذا من قبيل بيان الأحكام الكلية، هذا من قبيل إدارة المجتمع وتنفيذ حكم الله في المجتمع. والراد عليك الراد علينا، فالذي إنصافا نفهم من هذا التعبير فقد جعلته عليكم فإذا حكم فلم يقبل. لا هذا تعبير كله في مقام التصدي وفي مقام التنفيذ. انصافا ما افاده و هذا القائل لا يخلو عن غرابة فقط جعلت عليكم حاكما، يعني يجعل كلام الامام الصادق كلام الفارابي مثلا، كما ان الفارابي يقول يعتبر في الحاكم ان يكون له هذه الاوصاف، كانما الامام الصادق قال يعتبر في الحاكم ان يكون له هذه الاوصاف نظرا في حلال. انصافا بون بعيد بينهما. و الانصاف اذا فسرنا الروایت به هذا المعنى، مثل اشکالات نذكرها انشاءالله نجیب عنها، اذا فسرنا الروایت به هذا المعنى انصافا هذه الروایه و روایت ابی خدیجه اجمالا مما علیه العمل عند اصحابنا من زمن الامام الصادق الى زماننا، یعنی انصافا الى الان الشیعه فی کل مکان فی امورهم فی الزواج فی الطلاق فی الارث فی الخلافات کذا یرجعون الى فقیهن ولو کانو مثلا فی هند او فی اروپا او فی غیر المتدینون منهم، یعنی لا یرجعون الى الفقیه فقط فی الاستفتاء، یرجعون الیه ایضا فی امورهم الخاصه. نعم هناك امور اجتماعیه اداریه مثلا بعد لابد للانسان الذي يعيش مثل امام الصادق بعد ظهر يعيش في المدينه بعض الامور الاجتماعيه يلتزم الله ذاك شيء اخر. كان هدف الأئمة عليهم السلام من الإمام الصادق أن المجتمع الشيعي لابد له من الرجوع إلى الفقهاء، ولذا نجد فيما بعد أن مثلا الشيخ الكليني أورد الرواية، الشيخ الطوسي أورد الرواية، ونجد فيما بعد أن فقهاء الأبرار لم يخصص الحديث بزمان الظهور. تأملي الحديث صادر في زمن الظهور، لكن فقهاؤنا ذكروا في زمن الغيبة واستندوا إليه، يعني بالذوق الفقهي فهموا أن المراد الحقيقي للأئمة تنفيذ إدارة المجتمع الشيعي بيد الشيعة، والشيعي المخلص الذي لا يرد على أهل البيت في علم الطواغيت، بل اذا اراد الرجوع لابد ان يرجع الى اهل البيت، فاذا كان في المدينه ويتمكن من الامام فالى الامام، او اذا كان الامام موجود كما في زمن الائمه المتاخرين ولا يمكن الوصول اليه فحينئذ، او كان مكانه بعيدا او في مثل زماننا هذا، ففي هذه الصور يرجع الى الفقهاء باعتبارهم امتدادا لهم واستمرارا لخطهم. وحمل الرواية على الأهلية في غاية البعد جدا، يتنافى مع كلمة فإني قد جعلته عليكم حاكما. ولذا انصافا ما سمعه الأستاذ قدس الله نفسه أفضل آمن بأن الرواية في مقام النص، إلا أنه لم يؤمن بالرواية سندان، لا أن نؤمن بالرواية سندان ونقول إن الرواية ليس في مقام النص، هذا طريق غير صحيح. إذا آمنا بالرواية سندا كما آمنا به وقلنا الرواية معتبرة صحيحة إن شاء الله، فحينئذ الالتزام بأن الرواية لا تدل على النص خلاف الظاهر. هذا أصل فهم الرواية على مستوى الواقع التاريخي في ذاك الزمان، و اما الاشکالات غدا ان شاء الله تعالی يتبين جوابها بوضوح. و صلى الله علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اغفرنا جميعا. كان الكلام في رواية عمر بن حنبل وقلنا الظاهر من هذه الرواية بحسب الفهم العرفي قطعا مسألة النسب، فإني قد جعلته عليكم حاكما. بحسب الفهم العرفي ابتداء يستفاد النسب، لأن الفقيه منسوب من قبل الأئمة عليهم السلام في القضاء كما هو المشهور أو في مطلق إدارة المجتمع الشيء. وذكرنا سابقا عدة إشكالات في باب النسب، وقلنا بدأت هذه الإشكالات من زمان الصفوية إلى يومنا هذا، وأن الرواية لا يمكن حملها على النسب، وخصوصا مال جملة من المعاصرين على أن المراد بالرواية بما أن الناس في نفسه إشكالاتون تعرضنا لها سابقا، لابد أن نجمع بين النسب والانتخاب. يعني بعد ما تنتخب الطائفة فقيها به عنوان القائد به عنوان المدير والولي، حينئذ يكون منصوبا من قبلهم، فيجمع بين النسب والانتخاب لا مجرد النسب. نحن أمس بينا أن الظاهر هو النسب، ونبدأ بالجواب عن الإشكالات واحدا فواحدا. بأهمية هذا الوجه نقدم هذا الوجه على غيره، وحاصل هذا الوجه أن الرواية لابد من حملها على صورة الانتخاب. هذا المطلب أنه لابد من حمل الرواية على صورة الانتخاب لا مجرد النسب، يمكن تقريبه بوجوه. الوجه الأول، هذا أهم الوجوه و نصير الكلام في هذا الوجه أكثر من بقية الوجوه. الوجه الأول أن نقول أن هناك مجموعة من الأدلة أصولا تدل على الانتخاب، وهذه الأدلة بعضها عقلية و بعضها شرعية، فهذه الشواهد العقلية و الشرعية تصلح أن تكون عرضية مناسبة لفهم الناس. نحن سبقا شرحنا أن فهم الناس لا يكون بالمراجعة إلى كتب اللغة مثلا، فهم الناس إنما يكون بالمراجعة إلى الجنب الفقهي، الارتكازات العقلائية، الارتكازات الشرعية. مثلا في باب الاستصحاب، فإنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. خب المشهور الآن بين الأصوليين أن لا ينقض اليقين بالشك قاعدة عامة في باب الطهارة مورد الرواية وفي غيرها. دليلهم في هذا الفهم أن هناك ارتكازا عقلائيا، أن الإنسان إذا تيقن بشيء لا يرفع اليد عن هذا اليقين بمجرد الشك. لاحظوا، تعتمدوا في فهم الناس الى ارتكاز عقلائي، كما ان جمله من العلماء خصوصا الاخباريين منهم صاحب الحدائق انكر دلاله الحديث على الاستصحاب بصوره كليه، واستدل لذلك بانه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، يعني على اليقين الذي ذكر في العباره يقين بالوضوء. هذا ما استدل به صاحب الحدائق وجمله من علمائنا الاخباريين، ونحن اضفنا اليه وجها اخر ولو ناقشنا فيه لكن تاييدا لهم بحسب الظاهر، هو انه من جمله الروايات المعروفه عن رسول الله في كتب السنه في صحيح البخاري وغيره، روايه معروفه ان احدكم يجلس الشيطان بين اليتيه فيوهم اليه انه احدث، فاذا توضا لا يرفع اليد عن وضوئه إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا،
نصوص كثيرة ليس برواية واحدة أكثر من رواية صحيح؟ فمن المحتمل أن هذه الرواية فإنه لا ينقض اليقين بالشك إشارة إلى هذه القاعدة المرتكزة في الشارع. لاحظت النقطة؟ الارتكازات المحفوفة بالكلام والتي نعبر عنها بالدلالات السياغية أو بالقرائن الحالية هي التي تتحكم في الدلالة أكثر من اللفظ. فلاحظوا الأصوليون في فهم الاستصحاب رجعوا إلى الارتكاز الأغلائي، ويمكن أن لا يفهم الاستصحاب إذا رجعنا إلى ارتكاز شرعي، لأنه كان معروف من سنة رسول الله أن الإنسان إذا تيقن بالوضوء وشك في الحدث قطعا يبقى على وضوءه. فالإمام يقول فإنه كان على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك، لاحظ التعبير، فإذا صار على يقين من وضوءه العرف الإسلامي يعلم أن الإنسان المتيقن بوضوءه لا ينقضه. فإذا كان هذا الذيل فإنه لا ينقض، هذا التقريب يعني مما خطر بالبال لم أجده في كتب الأصول.